أمر به والذي نهى الله عنه. قلنا لهم فبماذا تعرفون صدق الرسل وتميزون بين الرسول وبين الكاذب؟ لماذا تميزون بين من أرسله الله وبين من كذب على الله؟ قد يأتي من يقول أنا رسول الله وهو كاذب، ويأتي من يقول أنا رسول الله وهو صادق. فبأي شيء تميزون بينهم؟ لأن الأمر في هذه الصلة ما قد جاء، ما قد جاءت الرسالة ولا قد جاء القرآن فيما يخص الله. فبأي شيء تعرفون الرسالة وبأي شيء تميزون بين الصادق والكاذب؟ أما نحن فإن نميز بين الصادق والكاذب أن الصادق من جاء بالبينة من عند الله على صدق ما يدعيه من الرسالة، والبينة من الله هي المعجزة التي تكون مخبرة لرسالته أو مصدقة لرسالته. مثلا يقول أنا رسول الله وبرهان ما أقول لكم به أن الله يخلق كذا وكذا، فيخلق الله ما يقول كما يقول. إذا خلق الله تلك المعجزة التي أخبر بها هذا الرسول علمنا أن الله قد صدقه حين فعل الذي قال لهم أنه حجته الدالة على صدق، فيفعلها الله طبق ما يقول. ويكون هذا الشيء الذي يسمى المعجزة يكون فعلا لا يقدر عليه إلا الله. إذا رأينا المعجزة التي لا يقدر عليها إلا الله طابقة لما قال هذا الرسول علمنا أن الله قد صدقه فيما يقول، قد جاء له من الله البرهان مثل ما قال الله في موسى فذلك برهانان من ربك إلى فرعون. لا، لماذا دلت من المعجزة على صدقه؟ دلت من المعجزة على صدقه لعلمنا بعقولنا أن تصديق الكاذب في كتفه كبيح عقلا. نعلمنا بعقولنا أن تصديق الكاذب في كتفه كبيح ومن أكبح القبيح وهو أكذب الكذب. علمنا أن الله منزه عن ذلك، فأن الله لا يصدق الكاذب فكيف الكاذب عليه؟ لعلمنا أن هذا الشيء قبيح بعقولنا، ما قد جاءتنا الرسالة ولا قد جاءنا لا الأمر ولا النهي حتى نقول إنما طبقت عقولنا وفهمنا بعقولنا ما نهى الله عنه أو ما أوجبه الله. نحن في بداية الرسالة ما قد جاءنا لا أمر ولا نهي، إنما نحن في البحث عن البرهان الدال على صدق الرسالة. فإذا البرهان والمعجزة فلا تكون المعجزة برهانا إلا لأن تصديق الكاذب في كذبه قبيح نعجزه بعقولنا ونعرفه بعقولنا ونحكم به بمقتضى عقولنا التي خلقها الله لنا لتدلنا على معرفة القبيح ومعرفة الحسن. فلما علمنا أن هذا الشيء لو لم يكن تصديقا له، لو لم يكن صادقا فيما يقول لكان قبيحا، علمنا أن الله منزه عنه، وعلمنا أنها قد صدقته ودلت على صدقه ليكون فعل المعجزة حسنا ولا يكون قبيحا لو كان تصديقا للكاذب. لأنه لو جاء مفتريا على الله وما أرسله الله بل افترى فقال والدليل على صدق ما أقول كذا وكذا فيفعله الله، والله يعلم أنه ما أرسله وأنه كاذب فيما يقول ويدعي، لكان تصديقه قبيح. علمنا أنه قبيح بعقولنا فلما علمنا أن هذا قبيح بعقولنا نزهنا الله عن ذلك، وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى أعز وأجل من أن يصدق الكاذب في كذبه، وعلمنا أن الله ما صدقه بالمعجزة إلا وهو صادق بما يقول، وليس لنا إلا ما دلت عليه العقول، وهم قد أنكروا، وهم قد أنكروا أن العقول تدرك القبيح. قلنا فما حجتكم على صدق الرسل؟ نقول لكم ونجادلكم فنقول على مذهبكم يجوز أن يكون كاذبا فيما يدعي، وأن الله خلق المعجزة التي شاهدتموها كما أخبركم هذا الكاذب، وصدقه الله بهذه يعني صدق ما يقول، والله يعلم أنه كاذب، لأنكم تقولون ليس شيء يحكم عليه بالقبح لذلك أو أن العقل يصنع، فما عقولكم تقبح هذا حتى تنزهوا الله عنه؟ ما الذي يجعلكم مطمئنين واثقين بأن هذا رسول صادق بسبب هذه المعجزة، وهو يجوز في ما يلزمكم بمذهبكم أن يصدقه الله بالمعجزة وهو كاذب، ولا يكون هذا الشيء قبيحا لأنه في مذهبكم ليس مما نهى الله عنه بل مما فعله الله، فهو عندكم حسن وإن كان تصديقا للكاذب في كذب، كما تقولون أن خلق الله لحيوان في جهنم رأسا فيعذبه أبدا لا يكون كذبا بل يكون حسنا لأن الله تعالى، فأنتم لا تجعلون للعدل معرفة بالحسن ولا بالقبيح حتى تنزه الله عن كل قبيح وتنسب إلى الله الحسن، ينسد عليكم معرفة الرسالة برمتها، فإنها لا تأتي الرسالة ولا صحة الرسالة ولا معرفة الرسالة إلا بالعقول التي تحكم حسب ما جعلها الله تحكم، جعلها الله تعرف القبيح فتنزل الله عنه، وتعرف الحسن فتعلم أن الله لا يفعل إلا الحسن، وأنه لا يفعل القبيح بغناه عنه وعلمه بقبحه، وأنه سبحانه وتعالى أولى وأعز وأكرم من أن أعظم من أن يوصف بشيء مما تستقبحه عقولنا. فلا جاء منهم طائفة ولاذوا حين ألزمناهم ما ألزمناهم، فقالوا القرآن قد جاء، هذا بما يخص رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قد جاء القرآن ناطقا برسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ومما في القرآن محمد رسول الله وغير ذلك. قلنا صح، نقول كما قلت، ولكن من أين عرفتم أن هذا القرآن لا ينطق إلا بالحق والصدق، وأنه لا يجوز أن ينطق بالكذب وبالبهتان؟ من أين عرفتم ذلك؟ إن قالوا من القرآن فهذا دوره تعليق الشيء على نفسه، وإن قالوا من العقول رجعوا إلى مذهبهم أن العقول تعرف القبيح وتنزل الله عنه ولا تنسبه إلى الله، وتعرف الحسن وتعلم أن الله لا يفعل ولا يتكلم ولا يخلق من الكلام إلا ما هو صدق وحق، وأنه لا يجوز أن ينسب إلى الله أن يكون في كلامه كذب وخلف وبهتان، وهذا كله إنما يكون بمعرفة العقول مرة ثانية. يجادلهم قالوا ولاذوا مرة أخرى، قالوا القرآن ليس مخلوقا، القرآن ليس مخلوقا، بل هو قديم، بل هو صفة من صفات الله. لماذا قالوا هذا؟ قالوا القرآن قديم وليس مخلوقا، وقد جاءوا بشيء ما تبرك عليه الجماعة من التخبط في المدار من تسمية من جعلهم القرآن قديما، فهو معلوم بالضرورة أنه محدث، وأنه منزل على حسب الحوادث، وأنه إخبار عن الماضي، وأنه شيء ضروري. لكن أبوا إلا التنازي في إنكارهم للضرورية، فقالوا القرآن كلام النفس يعجبون عن هذا المعنى وقديم، فأثبتوا مع الله قديما، وقدمه أخص أوصاف الإلهية، ألزموا أن يكون القرآن إله مع الله. ثم وصفوه بالقدم وبأنه من صفات الله على هذا المعنى أو نحوه، من أجل يقولون أن صفات الله لا يجوز فيها أن توصف بأن فيها صفة نفس. قال لما هذا فعقولنا تفهم، وقدم لهم مقال أن العقل يدرك قبح الشيء، أي كونه صفة نفسه، أقروا بهذا فأنكروا معرفة العقل كون الشيء ممدوح أو مذموم. ممدوح فاعله في الحسن، مذموم فاعله في القبيح. وإنما قالوا يدرك العقل حسن الشيء، أي أنه صفة مدح، صفة كمال، ويعرف قبح الشيء، أي أنه صفة نفسه. فماذا قالوا؟ نحن نعرف. فماذا تشاركون بأنهم يعرفون كون الجوهر أفضل من العتل، كون الماء أفضل من الرعد، وكون كذا وكذا الأشياء التي هي لأنها من متطلبات النفس، مما تنفر النفس عنه أو مما تشتهي. معنى لأنهم يعلمون الأنعام معنا في هذا، ما لهم فضل في هذا، ما نسميهم عقلاء حين يعترفوا بأن العقل يعرف هذا. فالبهائم تشاركنا في معرفة هذا، تمشي إلى الشيء الطيب فتأكله وتنفر من الشيء الخبيث، وهي بهائم. قالوا عقولنا تعقل هذا وتعقل حسن الشيء، وهو أنه صفة كمال، وقبح الشيء أنه صفة نفس. فلو كان القرآن كذبا لكان صفة نفس، لكان الصفة لله صفة نفس، هذا لا يجوز. إنهم يقولون نحن معكم نعلم أن الله لا يجوز أن يوصف بصفة نفسه، وقد نظر لا إلى ذنب ولا إلى مكر، أنها صفة ذاتية. والقديم وهو الله لا يجوز أن ينسب إلى أي شيء من صفاته أن فيها صفة نفسه. فقالوا القرآن دل على صدقه بكونه من صفات الله القرآن، ولو كان كذبا لكان صفة نفس، كان القرآن كذبا لكان صفة نفس لله، والله منزه عن ذلك. قلنا أولا هذا كما سبق خلاف ما علم بالضرورة من أن القرآن محدث، ويلزم مع ذلك أن تثبتوا إله مع الله. ثم نجادلكم مرة أخرى، أنا أقول أنتم قلتم أن القرآن قديم وأنه صفة من صفات الله، وأنه يجب أن يكون لا نقص فيه لا من كذب ولا من غيره، ولكن نقول لكم ونخاطبكم ونناقشكم في هذا الذي نتلوه ويتلوه النبي وجبريل وغيره الذي تسمونه حكاية للكلام النفسي. يقولون القرآن كلام نفسي وصفة قديمة، وهذا حكاية له قلنا فالحكاية له نناقشكم فيها، لأننا نقول يلزمكم في مذهبكم في مذهبكم أن تكون أنه يجوز أن تكون هذه الحكاية مخالفة للمحكي. نقول إذا ثبتتم على مداركم فهو عندنا في نفس الكفر، لكن إذا ثبتتم عليه أن القرآن قديم صفة لله يسمونه الكلام النفسي فنناقشكم في الحكاية عنه وهذا القرآن المسلم، فنقول لكم مثل ما قلنا لكم في القرآن في البداية ما يؤمنكم وما دليلكم على أن هذه الحكاية مطابقة للمحكي. أنتم قلتوا المحكي لا يجوز أن يكون فيه كذبا، هنا صح كذبا، لكن هذا الحكاية عنه يلزمكم أنه يجوز أن يحكى على خلاف ما هو عليه وأن تكون الحكاية خلاف المحكي، فيقال محمد رسول الله وليس المحكي كذلك، ليس المحكي كذلك، لأنكم لا تجعلون الشيء قبيحا تعرفون قبحه بعقوده، أما نحن فهو من البداية معروف الدليل كما سبب وتقدم، وأما أنتم فقد أغلبتم على أنفسكم معرفة الرسالة والنبوة بكليتها من بدايتها، لأنكم قلتم العقول لا تعرف حسنا ولا قبحا، فما يؤمنكم أن الحكاية تكون على خلاف المحكي ولا تكون قبيحة، ولا تكون قبيحة وإن كانت مخالفة للمحكي، لأنكم لا تقولون أن شيئا هناك لذاته قبيح، وإنما القبيح ما نهى الله عنه ونحو ذلك، فما وجدوا لهم إلا التخبط في المجال والارتياب، ثم عدلوا إلى مذهب وعقيدة لم يبقى للرسالة معها أي معنى ولا أي فائدة، وكذلك خلق الحياة الدنيا لم يبقى لخلقها أي فائدة ولا أي معنى، وصار خلقها في اعتقادهم يلزمهم أن خلقها عبث، والله قد عذب من اعتقد أن الله خلق الحياة الدنيا عبثا حين يقول لأهل النار فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن أين لزمهم هذا؟ لزمهم لأنهم يقولون لا فاعل إلا الله، وكل الأفعال هي من فعل الله وليس للعبد فعل، فلا له فعل الكفر ولا له فعل الإيمان أصلا، ينفون عن العباد أن لهم فعل الكفر أو فعل الإيمان، ويجعلون وينسبون ذلك إلى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن من غير ما قد علمنا بالضرورة بطلان قولهم، فعلمنا أن مختار لأفعالنا وأنها حسب إرادتنا، وأن إن شئنا فعلنا الخير وإن شئنا فعلنا الشر، كل ذلك نعلم خلاف قولهم بالضرورة، ولكنه لقد لزمهم في مقالهم أنه لا معنى لخلق هذه الدار، لأن الله خلق هذه الدار يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، خلق الله هذه الدار ليسببنا فيها لحساب الدرجات والحسنات والملك الكبير في الآخرة لنكون أهلا له، فلو كان لا فعل لنا لم نحمد على فعل ولا على ترك قبيع ولا على فعل حسن، وليس فعلنا، إنما نكتسب المدح والرتبة والمزية إذا كان الفعل من فعلنا وحسب اختيارنا، أما على الجبر أو على قولهم على الكسب فإنه لا معنى للمدح ولا للذم ولا لإرسال الرسل لتأمر وتنهى وتدعو الخلق إلى الإيمان بالله وإلى امتثال أوامره وإلى ترك ما نهى عنه، لأن هذا بمثابة أن تأتي الرسل فتقول وتخبر عن الله أنه يأمركم أن يفعل وينهاكم أن لا يفعل، أو ينهاكم أن يفعل، كل ذلك يرجع إلى الله، ولا معنى لا لأمرنا ولا لنهينا ولا لإرسال الرسل ولا لخلق الدنيا بأسرها، لأنه ما حصل منها على لزوم مذهبهم أي فائدة من خلقنا فيها، فلا يوصف من فعل الخير لأنه هو الفاعل له والممدوح على فعله، ولا يذم فاعل الشر لأنه فعل الشر ويعاذب على فعله، فما يكون خلق السماوات والأرض ما بينهما وإرسال الرسل إلا عبث، ومن أعظم ما تستقبحه العقول أن يكون الأمر إلى هذا ليفعل وليس يقدر أن يفعل، وأن يكون هذه الرسالة والوحي والمقدمات من خلق السماوات والأرض يترك وهو لا يقدر أن يترك حسب اختياره أسرع، فهم يقولون من كفر ولقي الله كافرا فإن الأمر كشف لنا، فإن الواقع كشف لنا أنه ما كان ليقدر على الإيمان طرفة عين، وأنه كان مضطرا ومجبرا على الكفر، وأن الله خلق له قدرة توجب الكفر، ومن آمن ولقي الله مؤمنا، من آمن فإنه يكشف بمذهبهم أنه ما كان يقدر على الكفر وأنه مضطر إلى الإيمان، وأن الله خلق فيه قدرة موجبة للإيمان إيجابا وليست متقدمة على الفعل وحسب اختياره، كما قال الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليها، كما قال الله سبحانه وتعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هديناه النجدين هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ويقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا لنفسه، ويقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، بمذهبهم وعقيدتهم أن الأفعال كلها في الكون هي فعل الله، هذا رد لما علم بالضرورة وإبطال للرسالة وإبطال لخلق السماوات والأرض، أن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، ولتجزى كل نفس بما تسعى، وليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى، وليميز الخبيث من الطيب، وهذا أبطل ذلك كله ولم يبقى له معنى ولا فائدة إلا أن يكون أبعد من فعل الحمقى، أن يكون ذلك أبعد من فعل الحمقى، يخلق خلقا فيضطر هذا إلى الكفر ثم يعذبه أبدا، ويضطر هذا إلى الإيمان ثم يرفع درجات بعليه، فالأمر كما قال يا حبيب الحسين وكلهم مطيع لله، قال في كلامه قدم عليه، إذن فالكل مطيع لله الكافر والمؤمن، إذا كان الفعل فعل الله وقع ما، لأنهم يقولون لا يقعون ما لا يريده الله، لما لا يقع يجيه بهذه اللفظة ما يريده أو لا يقع ما لا يشاء، معنى لا مغالبة لله في ملكوته، قلنا أما من جهة أنه لا يقع شيء في الكون إلا بإذن الله أي بتخليها من الله، فنحن معكم في ذلك، الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، لا قال الله إلا أن يشاء الله، قال الله يعني ما يفعل أهل الكبائر وأهل الكفر الكفر إلا بتخلية من الله وليس مغالبة لله، ولو شاء الله ما فعلوا، فذرهم ما يفترون قال الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لو لم يشاء الله أن تدخلوا في هذا العمل الخير ما قدرتم أن تدخلوا فيه، ولو لم يشاء الله أن يترككم وشأنكم وما تشاءون من فعل المعصية أو الطاعة ما قدرتم أن تفعلوا المعصية. حتى في جواب علي بن الحسين على يزيد حين فعل يزيد ما فعل من قتل الحسين، جاء علي بن الحسين بكلام أن هذا بعلم الله، وأنه حدث ما حدث بكلام صدر منه على معنى أنه بتخلية من الله، وأنهم ما غالبوا الله فيما فعلوا، إنما هذا بإذن من الله، أي بتخلية من الله وبعلم من الله ما فعلوا، يجازيهم على أفعالهم إلى آخره. هذا نحن معهم، لكنهم أبعد من هذا، لا يجعلون للعبد أي فعل ولا يقولون فعل، وإن قالوا عمل لم يقولوا فعل، حتى أنهم يفرقون بين عمل وفعل. لما جاءت الآيات كثيرة في العمل قالوا ننسب العمل إليه والفعل لله، ثم بجملة ما جاءوا به من الشبه من قالوا قال الله أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قالوا قال الله والله خلقكم وخلق عملكم، إلحادهم وتحريفهم بالقرآن أنهم يفسرون هذه الآية والله خلقكم وخلق عملكم، عجيب وعجيب، القرآن سيق في ذمهم، وفي أعظم ما أنزل الله فيهم من الذم والتهديد والتبكيت وغير ذلك من الآيات العظيمة التي أكثر ما تركز القرآن على ذم الشرك وأهله. ثم يزعمون أن الله قال في آخر المطاف أتعبدون ما تنحتون، هو في نفسه قول أتعبدون ما تنحتون وتوفيق لهم، فكيف يقول الله على رأيهم والله خلقكم وما تعمل وما والله خلقكم وما تعملون وما تفعلون وما تعملون، إلا إذن أتى الله لهم بالعذر لو كان كما زعموا حين قال الله لهم أتعبدون ووفقهم على ذلك. ثم في رأيهم جاء الله بعذرهم بالحال والله خلقكم وما تعملون، إذن فلا توفيق لهم على عبادته التي تقولون أن الله الذي خلقها، فكيف تجعلون القرآن بهذه المثابة من التناقض العظيم؟ وإنما أراد الله ذمهم وبيان جهلهم وأنهم لا يعقلون وأنهم أشبه بالأنعام، حين يخلق حجرا نحتوها من الجبل ولا يعبدون ويجعلوها إلها مع الله الذي خلقها، تعبدون الأصنام التي نحتموها ريتموها وزبرتموها، يا والله المعبود حقه هو الذي خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها، الله خلقكم وما تعملونه، هذا الشيء الذي أخرجتموه ووضعتموه سميتوه صنم، الله الذي خلقكم وخلقه فاعبدوه وحده ولا تعبدوا حجرا مع الله وتجعلونها إلها مع الله وتعظموها فتعظيمكم لله، وتعبدون ما تنشتون، أن نحمروا وأن تأخذ الحجارة من الجبل، والله خلقكم وما تعملون، هذه الحجارة اللي صنعتموها صنما الله الذي خلقها فاعبدوه وعده. أنا أقصد، ولكن ضار الحديث في هذا المعنى، أنا أقصد أن هذا المذهب وهو مذهب الأشعرية والجبرية الذين ينسبون الأفعال إلى الله، هي تطلق عليهم كل شيء من مقالاتهم، من إرشادهم للناس، ومن تبجحهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من التخلصات والدعايات والتحذيرات والترغيبات وكذا وكذا. ومذهبهم يبطل كل مقاله، لأن معنى دعائهم للناس إلى الطاعة أن يفعل الله، نهيهم الناس عن المعاصي أن لا يفعل الله، وهذا شيء لا معنى له ولا يبقى فائدة لا للأمر ولا للنهي والأفعال من الله. ولا يجوز عقلا ضرورة أن توجه الأوامر النواهي إرسال الرسل والتحذيرات والإنذارات والوعيد في جهنم والوعد بالجنان وبالدرجات العالية، كل ذلك قطعة وضرورة العدل لا يصح ولا يحق إلا إذا كان العباد هم الفاعلون، هم الفاعلين لأفعالهم، وهم الذين فعلوها حسب اختيارهم وفعلوا الطاعات قادرين على تركها وتركوا المعاصي قادرين على فعلها، ويفعلوا الخير باختيارهم وبالقدرة التي خلقها الله لهم ومكنهم من التصرف فيها كيفما يشاءون، حتى يحمد المؤمن على فعل الخيرات ويذم الفاسق والكافر على فعل المنكرات، وحتى يحق عليهم أن ما وعدهم الله أي ما وعد العاصي من النار أنه عدل، وأنه كما قال الله جزاء وفاقا، ولا وما ربك بظلام للعبيد، ولا تظلم نفس ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، لا خاف ظلما ولا خضما، كل ذلك لا يتطابق إلا إذا كان العبد هو الفاعل لفعله والمختار له والمتصرف فيه كيف يشاء. وكذلك من فعل الخير لا يمدح عليه ولا يتبين له درجات الآخرة حقيقية إلا إذا كان ما فعله من الإيمان والأعمال الصالحة حسب اختياره ومشيته وحسب القدرة التي خلقها الله له ومكنه يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء عمل الصالحات باختياره وإرادته، وإن شاء تركها فيحمد على الفعل ويعاقب على الترك، ويحمد على ترك المعصية ويعاقب على فعلها. كل رسالة وخلق السماوات والأرض والجنة والنار وما في الجنة من درجات وما في النار من عقاب ودرك وتفاوت، كل ذلك قطعة ومن ضرورة العدل لا يتم ولا يصح ولا يستقيم إلا حسب ما أكثبت به، حسب ما دان به أهل العدل والتوحيد الذين دانوا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يظلم ولا يجوز أن يفعل شيئا من الظلم ولا من القبيح، وأن هناك قبيح الله منزه عنه، وأن هناك حسن يوصف الله بفعله الحسن، وأن الله سبحانه وتعالى عدل حكيم لا يجبر العبد على المعصية ثم يعذبه، وأنه حكيم لا يجبره على الطاعة ثم يرفع درجاته بدون موجب ولا سبب، وهو ملجأ إلى ذلك، لا يحمد على فعل ولا يذم على ترك. الرسالة برمتها وكل التكاليف والدنيا والآخرة لا تترتب ولا تستقيم إلا على العدل والتوحيد، ما التوحيد فقد مضى شيء من وقد مضى طرف مما خالفنا فيه من إثباتهم الرؤية لله وغير ذلك مما يلزم منه خلاف التوحيد. فالتوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه، وكلما جاءوا به ودانوا به هو تهمة لله، وكلما جاءوا به نقيض التوحيد هو توهم لله، لأن إثبات الرؤية لله من التوهم لله. ولذا من تفكر في الخالق ألحد، ومن تفكر في المخلوق وحد، أنه لا طريق إلى الله إلا أن تنظر في مخلوقاته لتدلك عليه، فهو الظاهر بما دل على ذاته من مخلوقاته، الباطل بما تقتضيه اللغة العربية لأنه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ومعنى لا تدركه الأبصار لأنه لذاته لا تدركه الأبصار لذاته، لا لكونه محجوبا أو مخبيا أو غير ذلك. فأما هذا المعنى فإنه يتصف بأنه لا تدركه الأبصار. أكثر الجمادات وأكثر الأجساد وأكثر المخلوقات لا ندركها، لا تخوم الأرض ولا حيتان البحار، وكم من مخلوق لا ندركه ولا نراه ولا نبصره، لكن ما عدم نظرنا له وإبصارنا له لكونه لذاته لا يدرك ولا يبصر، إنما لكونه محجوبا ومخبيا وهي صفة نفس ما هي صفة كمال. وأما قول الله لا يدركه الأبصار فإن معنى ذلك لا يدركه لذاته، لأن حقيقته الذاتية أنه ليس من مثيل لما يدرك بالبصر من المخلوقات، فلا يدرك بالبصر إلا المخلوق. وأما الخالق فلا يدرك لأن المدرك محدث، لأن التلازم واقع بين أن تقول مدرك وحده، كلما خطر ببالك أنه مدرك لزم فيه صفة دلالة الحدود، كلما خطر ببالك أن هذا الشيء محدث لزم منه إلا أنه مبصر، لزم أنه محدث، لأن مجرد فهم الإبصار له يدلك على أنه متصف بصفة المحدثات تماما. فقد استدللنا على حدوث السماوات والأرض بإبصارنا لها، وحين أبصرناها رأيناها ملازمة لدلالة الحدوث، فكل ما وصف بأنه مبصر يلزم أن يكون موصوفا بدلالة الحدوث. فلذا أن قولهم أن الله يدرك بالأبصار وتراه العيون تشبيه لله بخلقه، ويلزم من ذلك أن يكون مخلوقا كسائر المخلوقات، ويبقى عليهم أن يبحثوا عن خالق السماوات والأرض. أما هذا الذي وصفوه بما وصفوه فليس بخالق ولا بقادر، وهو مخلوق إن على فرضه مخلوق مكون ومصور، ويجب عليهم أن يبحثوا عن الخالق. فإذا بحثوا عن الخالق وجدوه الله رب العالمين الذي ليس كمثله شيء، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير الذي باينهم بصفته ربا، فما باينوه بحدوثهم خلقا فهو الخالق وهم المخلوقون. وقد باين الخالق المخلوق، لأن المخلوق لم يكن شيئا ثم كان، والخالق هو الحي الدائم الذي واجب الوجود لذاته. فكان مما يهمنا أن نتيقظ بشبه المخالفين، لا سيما إذا كانت تمس بأصول ديننا، إذا جاءتنا شبههم التي تمس أصول ديننا وجب علينا أن نتيقظ لها وأن نحاربها وأن نتبرأ من أهلها وأن ندين بالحق ونرجع إلى أهل العدل والتوحيد. ثم إن المعروف أن القرآن جاء بالعدل والتوحيد، والرسول جاء به، وأهل البيت جاءوا به ودانوا به، والصالحون المستبصرون من أمة محمد صلى الله عليه وآله دانوا بالعدل والتوحيد، وحاربوا من خالفهم وحكموا عليه بالكفر، وحكموا عليه بخروجه من الإسلام، وما قبلوا منه لا صلاته ولا صيامه ولا أي فعل من أفعاله، وقد برق عن الدين وخرج من حقائق المعرفة. أما المسائل الفرعية فلها باب آخر وشأن آخر حسب ما تقتضيه الظروف، لكن هذه أهم الأشياء. ولأن الأمر كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومعنى العلماء هم العالمون بالله، ليس معنى هذه الآية العلماء بالمعنى الخاص، فهم العلماء المتخصصون في معرفة الشرائع، معرفة تفاصيلها إلى غير ذلك مما نفهم من معرفة العلماء. هؤلاء لهم شأن آخر وذكر آخر هم مذكورون في قول الله لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما في الحديث عالم خير أو من ألف عابد، فالعالم يستنقذ عباد الله من الهلكة على هذا المعنى، والجاهل يكاد أن ينقدح الشك في قلبه فإذا هو في واد من الهلكة. لكن أما هذه الآية التي قال الله فيها إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإن المقصود منها العالمون بالله، العارفون لله، الموحدون لله، الذين يعلمون صدق ما وعد الله ووجوب وحقيقة ما توعد الله. كل ما وعد الله آمنوا به وتيقنوه ولم يبق لهم في ذلك شك ولا ريب، وكل ما توعد الله صدقوا ذلك واعتقدوه ولم يبق لهم فيه ريب، وعلموا وتيقنوا أنه واقع فيما توعده الله، وأن الله لا يخلف الميعاد، وأنه كما قال الله ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فلما عرفوا الله وعرفوا أن من في النار معذب لا ينقص ملك الله ولا يدخل أي شيء ولا يصف الله، يعني لا يجوز أن ينسب إلى الله أنه يهمه أو يحزنه عذاب أهل النار كما قد يوصف بذلك المخلوق، وأن من في النار معذبون أبدا ومن في الجنة منعمون أبدا فيما يرجع إلى جلال الله وعظمته، فإنهم سواء، فلا من في الجنة منعمون يوصف الله بأنه مسرور بهم، أو أن من في النار معذبون أن الله مغموم من عذابهم، فالسرور والغم والرحمة في المعنى الأصلي اللغوي والغضب في المعنى الأصلي اللغوي هذا كله الله منزه عنه، لأن هذه أعراض لا يجوز أن يوصف الله بها ولا أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. فرحمة الله معناها إدخاله أهل الجنة الجنة وتنعيمه لهم وتخليده لهم، فيقال رحمهم الله. ومعنى غضب الله إدخاله من يستحق النار، إدخاله النار وتعذيبه في جهنم، فيقال غضب الله عليه. وليس هناك غضب على المعنى الذي نعرفه في المخلوق ولا رحمة على المعنى الذي نعرفه في المخلوق. فلما عرف العالمون بالله أن وعد الله ووعيده واقع لا محالة، خافوا من الله خوفا شديدا، وعلموا أنهم إن فعلوا ما نهاهم الله عنه وتوعدهم أنهم صائرون إليه واقعون فيه كما أخبر الله مخلدون في العذاب أبدا، وأنهم إن عملوا الصالحات تجنبوا القبائح والمنكرات فإنهم منعمون في الجنان لا يشكون في ذلك ولا يرتابون، مصدقين في ذلك وعد الله ووعيده. وصدق فيهم قول الله إنما أخشى الله من عباد العلماء، ولو فسرنا العلماء بالمعنى الأول فكانت الأمة هالكة إلا النذر اليسير، فما كل الأمة بعلماء وما كل النساء بعلماء، وما العلماء إلا من الألوف واحد بالمعنى الأول. فعرفنا أن معنى العلماء هنا هو العالمون بالله سبحانه وتعالى، والعالمون بالله هم الذين يوحدونه ويصفونه بالعدل ويعلمون صدق وعده ووعيده ويؤمنون بالآخرة ويؤمنون بالغيب ويجعلون إيمانهم بما أخبر أعظم من إيمانهم بمستقبلهم في حياتهم الدنيا، فهم لا يعلمون أي لحظة من عمرهم في المستقبل، وهم بخبر الله يعلمون قدومهم على الآخرة ووصولهم إليها علما لا شك فيه ولا ريب كما قال الله يا أيها الناس كنتم في ريب من البعث إلى آخر الآيات، ثم قال ذلك لتعلموا بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الإيمان بالله والذي يبعث الخوف ويبعث النشاط الكامل في طاعة الله والمثابرة على الوصول إلى جنة الله. وكما قدمنا لكم أن المؤمن لا يشعر قلبه إلا أنه الآن في نعيم عظيم أعظم من أن يكون خلقه الله في الجنة، فهو ينشط ويحمد الله على ما أهله له فيه في هذه الدار الخاطفة، ويصبر على كل ما أصابه، ويرى أن كل ما أصابه من أي مصيبة أنها تعريض من الله له على الصبر ثم الأجر، وأن كل نعمة أنعم الله بها عليه فيها في عاجلة أنها تعرض من الله له على الشكر والعمل الصالح واكتساب الخير بسببها، فيفعل ذلك ليصل إلى ما وعده الله. فهو قرير العين بكل ما أختار الله له في هذه الحياة الدنيا، لعلمه أن الله ما خلقه فيها إلا ليعرضه بالدرجات العالية وجنات النعيم، فيصير قد حصل له بهذه المعرفة الغناء الكامل والرفعة الكاملة والعز الكامل، ولا يبقى معه ما يعارضه، لا نبص ولا ذلة ولا هوان ولا فذر ولا غيرة من غيره. فهو وإن نظر إلى الخلف ضرا ممن ليسوا بمؤمنين ورأى ما هم عليه من مظهر العز أو مظهر الغنى أو أي شيء مما يتنافس فيه أهل الدنيا، فإنه يعلم أنهم في خسران وأنهم في وبال ونيران وأنهم في لعنة الله وفي غضب الله وفي الخسران المبين، وإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى: خسروا أنفسهم وأهلهم في الجنة، ذلك هو الخسران المبين. وصاروا في نظرهم من أخسر الناس لأنهم خسروا النعمتين، نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، ثم ازدادوا بعد الخسران أنهم في عكس بعكس يعني في مزيد على الخسران، وهو أنهم معذبون في الآخرة، ليس خسرانهم مقتصرا على فوات نعيم الجنة كما هو الآن المتعارف أن الخسران في الدنيا هو أن يفوتك المال، أن تخسر المال، وأما خسرانهم فإنه خسران الجنان والمصير إلى النيران. والمؤمن يرى أنه قد تميز عنهم بشيء لا يمكن وصفه ولا تقديره ولا أن يعبر عنه بأي تعبير، بأنه ربح العالمين، ربح عالم الدنيا وعالم الآخرة، وربح ما ربحه الله، فغنم المعرفة والعبادة، وغنم الجنة، فقد ربح الدارين، وغنم الدارين، دار العمل ودار المقر والثواب والجزاء والدوام. فهذا في أمر تجاوز الوصف، وهؤلاء بالعكس، فصار المؤمن في هذه الحياة الدنيا وفي هذه اللحظات وفي كل أحواله وطول عمره لا يشعر إلا أنه في نعيم الجنة فرع عنه وهو أساس نعيم الآخرة، ولا يرى إلا أنه في دار خلقها الله من أجله وما خلقها إلا من أجله ومن أجل العباد، وأنه إن عبد الله فيها فقد غنمها كلها، ثم يعلم أن الله ما جعل هذه الدار إلا مقدمة لدار الآخرة وسببا لثواب دار الآخرة، وأن دار الآخرة هي مقر لثوابه وعمله يخلد فيها أبدا، فهو غانم للدارين، فمتى يشعر بالفقر أو متى يشعر بالذلة أو متى يشعر بالهوان، ولو كان العالم بأسره قد أطبق عليه وقام ضده وحاصره وتمكن من قتله، لو تمكن العالم من قتله أو أي أحد من العالمين من قتله وإزهاد روحه، فإنه لا يرى أنه في تلك الحالة أنه أذل منهم أو أنه أهون منهم أو أنهم أعز منه، فإنه يرى أن قتلهم له إيصال له إلى الجنة وإلى عاصمة المؤمنين، وأنه بهذه إذا حصل عليها واستشهد في سبيل الله قد فاز برضوان الله. وكما قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وأنه سعيد بما أصابه، قدير العين عزيز، وهم بالعكس مهما بلغ الحال. فمن فهم هذا الأمر فإنه لا ينبغي له أن يجد نفسه فقيرا أو أن يجد نفسه حقيرا أو دليلا أو أن الصغير من أهل الأمر والنهي ومن أهل الشرف الذين توهموه شرفا في الدنيا وكيفما كانت أحوالهم وعلى أي صفة كانت تصرفاتهم فإنه يعلم أنه أنجح منهم وأربح منهم جميعا، فهو يعمل الطاعة نشطا مرتاحا مستغنما متجذبا بذلك إلى الله متجذبا بذلك إلى رضوان الله حريصا على ذلك محبا لذلك نشطا بذلك قرة عينه في ذلك، ويترك المعصية ويتنزه عنها ويتباعد عنها بكل ما لديه من قوة، ولا يراها إلا أنها النار وأنها غضب الجبار وأنها الخسران المبين وأنها الوصول إلى النار وخسران الجنة، فيكون كل شبهة تعتريه ينفر منها قبل أن يصل إلى أن ينفر من محض المعصية ومحض المحرم، بل قد صار لحبه لرضوان الله ومثابرته في مرضاة الله حريص أن يتباعد عما يخشى منه ولو لم يتيقن أنه مهلك أو أنه مسقط لله، بل من عظم حبه لله وابتغائه لمرضاة الله يفضل أن يتباعد عن كل شبهة وعن بل قد يكره المباح والحلال من الدنيا خشية أن يوقعه ذلك في الحرام وأن يكون سببا له إلى أن يتكبر أو إلى أن يظلم أو إلى أن يفتقر أو إلى أن يتمكن من كذا أو إلى كذا، فيقول بمعرفته قد استفاد القوة الكاملة في طاعة الله والرغبة والقوة الكاملة في ترك الشبه والمحرمات وكل ما لا يحبه الله بدون مشقة على في ذلك. ألا ترى أن العبادة في الدنيا ينفرون من السموم وينفرون من النار وينفرون من الحميم ولا يحتاجون إلى من يدافعهم عنه ولا إلى من يوحبهم أن يتركوه، بل يتركونه وينفرون منه بدون مشقة ولا يتريثون في هل يفعل أو لا يفعل، ما أحد يتريث هل يقع في النار أو لا يقع الحاضرة أو هل يشرب السم الهالك المهلك أو لا يشربه أو هل يشرب الحميم أو لا يشربه، فهو يتركهم بكل نفور وبكل ما لديه من قوة. فالمؤمن من شأنه أن يفر من المعصية أعظم من فرار هؤلاء من الحميم والسموم والنار العاجل، لأنه يرى أن في المعصية نار جهنم الخلود فيها أبدا وهو يتيقن الخلود، ويرى أن في تركها الجنة ونعيمها الأبدي وفنونه وهو يتيقن الخلود، والخلود شيء يذهل العقول، الخلود شيء حارت فيه الأفكار، الخلود شيء لا يمكن أن يتوهم ولا أن يتصور، وإنما كثيرا ما نأتي بشيء من العدد الكثير الهائل ثم بعد ذلك نحكم أنه ما نقص من الخلود شيئا لا من خلود أهل الجنة ولا من خلود أهل النار، فكم قد مثلنا للخلود أنه لو كانت البحار مدادا كل ما في الأرض من بحار تكون مدادا وما في الأرض من شجرة أقلام والملائكة والجن والإنس كتاب وكل يكتب بأخصر العدد وأكبره وأكثره، فيقول ألف مليار في ألف مليار كلهم يكتبون هذا العدد يضيفون هذا إلى هذا وهذا من وراء هذا حتى تنفد البحار مما كتب بها من مليارات في مليارات السنين، فإذا فهم ذلك وتصوره علمه أمرا عظيما هائلا لا يمكن تصوره ولا يمكن الإحاطة به. ثم بعد ذلك على من آمن بالله واليوم الآخر أن يعلم أن هذا ينضيف كله على من في النار وما قد نقص من الخلود شيء، ويمضي هذا العدد بكل يده على أهل الجنة وهم في النعيم وما قد نقص من الخلود شيء، فهذا شيء متى يكون على المؤمنين من عسر في فعل الطاعة المصيرة إلى الجنة ونعيمها الأبدي، وترك المعصية التي يعلم أن بفعلها أنه يقع في النار ويخلد أبدا. المؤمن لا يشعر بعسر لا بفعل طاعة ولا بترك معصية، لأن الطاعة هي لأن الجنة هي في الطاعة، لأن النار هي في المنكرات وفي السيئات وفي الكبائر. فهو يتعامل مع الطاعات ومع المنكرات تعامله مع الجنة والنار. وحتى أما العارفون بالله فإنهم مع ذلك يتعامل معاملته مع الله، يطلب رضاه ويهرب من سخطه، فيكون في قلبه وفي معرفته أنه يجعل الطاعة هي سبب لرضوان الله ولحبه لرضوان الله، يمشي فيها بكل سرعة وبكل جد مجهد، وأن المعصية فيها سخط الله فهو ينفر من سخط الله ويفر من سخط الله ويفر من المعصية لفراره من سخط الله، فهو يضيف إلى الجنة رضوان الله وإلى النار سخط الله، فهو يفعل الطاعة ليصل إلى الجنة ورضوان الله، ويفر من المعصية لينجو من النار ومن سخط الله. وقد قدم الله رضوانه على جنته، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. لا، قال الله: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا الذي قدمها على الجنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال في آية: ورضوان من الله أكبر. فالعارفون والعاملون والمتعاملون في الدنيا على درجات مختلفة، فمنهم من يستغرق معرفته وطلبه للطاعة وفعل لها وفراره من المعصية ومباينته لها، يستغرق ذلك حبه لرضوان الله وهربه من سخط الله. ومنهم من يضيف إلى ذلك ابتغاء الجنان، ومنهم من يضيف إلى ذلك الهرب من النيران، حتى لولا النيران ما فعل الطاعة ولا ترك المعصية. وأهل المرتبة الوسطى لولا الجنان ما فعل الطاعة ولا ترك المعصية. وأهل المرتبة الأولى يفعلون الطاعة ويتجنبون السيئات، ولو لم يخطر ببالهم جنة ولا نار، بل بما قد حصل لهم من الشوق والحب لرضوان الله والفرار، كل الفرار من سخط الله، فهم متفاوتون في معاملتهم وفي نياتهم، والله يجمعهم في الجنة وإن تفاوتت مراتبهم ودرجاتهم، يجمعهم في الجنة. الذي يعمل ويترك خوفا من جهنم، والذي يعمل ويترك شوقا إلى الجنة، والذي يعمل ويترك حبا لله وابتغاء مرضات الله وهربا من سخط الله، يجمعهم الله جميعا في الجنة، ثم تكون رتبهم متفاوتة كما يعلم الله من تعظيمهم له ومن إخلاصهم له ومن تفاوت نياتهم. فلذا قال الله: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فإذا تمت المعرفة للمرء بما خلقه الله له وبما أخبره الله به وتمت الأشياء، صار ما وراء ذلك أمرا يسيرا يأخذه من أهله ومعدنه، فيأخذ